الحادية عشرة ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله معكم الآن في نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. مساعد وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض طهران لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش هاجسا وجوديا ويعتبر الأزمة السعودية جزءا من المعركة مع المقاومة. وإصابة عشرات الفلسطينيين ومعتقلان بمواجهة مع الاحتلال على مدخل مدينة البيرة بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جدد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون السياسية علي باقري كاني رفض الجمهورية الإسلامية لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. باقري كاني الذي يزور لندن حاليا ضمن جولة أوروبية قال إن هناك إطارا واضحا للاتفاق النووي لا يرتبط بالشؤون الأخرى، مشددا على ضرورة تقديم أمريكا ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى. ولفت باقري كاني إلى الحاجة للتحقق من مصداقية الجانب الغربي والتي لا تزال من الشؤون العالقة، مؤكدا أهمية تأسيس فريق عمل مستقل للتحقق من مصداقية رفع الحظر الأمريكي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني يعيش القلق الوجودي للمرة الأولى وأنه يحاول التنفس من خلال مسار التطبيع. ولفت السيد نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى نجاح آخر للمقاومة عبر منعها الهيمنة الأمريكية على لبنان الذي بات يستطيع الوقوف على رجليه بفعل إرادته. وأكد سماحته أن السعودية هي التي افتعلت الأزمة مع لبنان وأن ردة فعلها على تصريحات الوزير قرداحي مبالغ فيها جدا وتعتبر جزءا من المعركة مع المقاومة. كما تطرق إلى مراجعة أطراف عربية لموقفها تجاه دمشق وعده اعترافا بانتصار سوريا وهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات المليارات. تابعوا هذا المقطع من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
تجي دولة تملي على وزير في حكومة نورك تستقيل، وإذا ما بتقيلوه الحكومة لازم تستقيل. هذا شو؟ هاي دولة سيدة؟ هاي دولة مستقلة؟ هاي دولة حرة؟ يا خي هاي دولة كريمة؟ هاي دولة شريفة؟ هاي دولة عندها كرامة؟ ما هون هذا اللي بدنا نقعد نناقشه بين بعضنا. ومثل ما قالوا كتار من اللبنانيين انه هي شو بتنحل يعني باستقالة الوزير، ما هو لما قلنا ألف بشرب الوهبة مع حفظ الألقاف صار المطلوب ب بالأستاذ جورج قرداحي ولحقوا على بقية لنوصل لليه. والمطالب السعودية ومن خلف السعودية لن تنتهي في لبنان، لأنه هلأ بس نجي لاحتمال آخر نوقف عند هذا الموضوع. إذن بالحقيقة اللي طالبوا لوزير الإعلام انه أن يقدم المصلحة الوطنية، ما هون في نقاش حقيقة شو هي المصلحة الوطنية؟ هل المصلحة الوطنية في الخضوع للإملاءات الخارجية؟ هل المصلحة الوطنية في الاستجابة لكل ما يطلبه الخارج؟ إذا كان يطلبه الخارج في مصلحة للبنان ما في مشكلة، هاي مصلحة وطنية. بس إذا كان في انتقاص من سيادة لبنان وفي إذلال للبنان وفي إهانة للبنان، هذا كيف بيصير مصلحة وطنية؟ خلصنا الاحتمال الأول بزيادة هالقد. الاحتمال الثاني والثالث لأنه بنناقشهم مع بعضهم. احتمال الثاني انه لا، هني عن جد الموضوع هالقد قصة تصريح الوزير قرداحي وطالبوا باستقالته كانوا على يقين بانه حيستقيل، او طالبوا باقالته لانه كانوا على يقين انه هو يقال وبيسجلوا انتصار معنوي ودبلوماسي وبيذلوا لبنان وبينتهي الموضوع هالقد. لكن عندما رفض الوزير ان يستقيل ورفضت استقالته واقالته صار السعودي امام مواجهة كبيرة جدا، فذهب إلى الأمام وافتعل هاي الأزمة وعمل أنه المعركة مع حزب الله. هاي فرضية، هذا احتمال. والاحتمال الثالث أنه لا، من الأول هي لا قصة تصريح ولا قصة وزير، السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان.
أصيب 46 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى 17 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ووفق شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب 10 الشبان الفلسطينيين، فيما عمد جنود الاحتلال إلى محاصرتهم ونصب كمائن لهم واعتقلوا 2 منهم. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وفتى من مدينة قلقيلية شمال الضفة. أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين جاهزية رجال المقاومة الفلسطينيين الدفاع عن القدس، محذرا الكيان الصهيوني من أن المساس بحياة أي أسير سيكون باهظ الثمن. وتطرق أبو عطايا إلى تصدي حرس الثورة الإسلامية لمحاولة البحرية الأمريكية الأخيرة قرصنة النفط الإيراني واعتبره صفعة قوية للغطرسة الأمريكية. وأشاد أبو عطايا بدعم الجمهورية الإسلامية للمقاومة وقال إن كل أدوات المقاومة كان لحرس الثورة وفيلق القدس الفضل في إيصالها وتطويرها وإمدادنا بها، كما أثنى على حزب الله لافتا إلى دوره المهم جدا في تطوير قدرات وإمكانيات المقاومة الفلسطينية. أفادت مصادر ميدانية يمنية بانسحاب قوات تحالف العدوان على نحو مفاجئ من عشرات المواقع في مدينة الحديدة في اتجاه مديرية المخا بمحافظة تعز. وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى بألوية العمالقة وقوات طارق صالح انسحبت من الخطوط الأمامية لجبهات جنوب وشرق الحديدة، مرجحة أن الانسحاب قد يهدف إلى تعزيز قوات هادي والإصلاح المنهارة في مأرب. رفض كل من تجمع المهنيين وحزب المؤتمر السوداني قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان واعتبرها غير شرعية. وشدد التجمع في بيان على المضي في المقاومة حتى إسقاط المجلس، داعيا المواطنين للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية غدا السبت. بدور اعتبر حزب المؤتمر قرارات البرهان تصعيدا مدانا لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية، وقال نؤكد أننا سنناهضها ونقاومها مهما كلفنا. وأخيرا، كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي عن تقاضي شركة أمريكية تختص بمجال العلاقات العامة ملايين الدولارات من السعودية مقابل تبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. ولفتت المنظمة إلى أن مايكل بيتروزيلو المدير الإداري للشركة التي تتخذ من واشنطن مقرا ساهم في انتهاكات الحكومة السعودية عبر ضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لها وتجنيبها المساءلة لدورها في الأزمة الإنسانية في اليمن وارتكابها لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافت المنظمة أن بيتروزيلو قدم صورة مخالفة للحقيقة عن سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان وعمل بشكل فعال كممثل ومتحدث باسم الحكومة السعودية. ختام النشرة العناوين الرئيسية. مساعد وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض طهران لأي تفاوض حول ترساناتها الدفاعية والأمنية. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش هاجسا وجوديا ويعتبر الأزمة السعودية جزءا من المعركة مع المقاومة، وإصابة عشرات الفلسطينيين ومعتقلان بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مدينة البيرة بالضفة الغربية. السلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا في لقاء متجدد من حدث وحوار. أحييكم أيها الكارم في لقائنا هذا حدث وحوار، ونبحث في لقائنا عن العنوان التالي: عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات والأسباب. ونحن نتوقف في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا حول أحداث المنطقة الخضراء المؤلمة، كيف يمكن رؤية سقف المقتل. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الدافع نحو انفجار الوضع في العراق إذا ما استمرت على ما عليه والتي لا تبشر بالخير، فإن الكرة ستتدحرج إلى ما هو أسوأ، خصوصا بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في المنطقة الخضراء وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين السلميين. فهل يمكن القول أن الجهة التي تقف وراءها أصبحت معروفة أم أنها مجهولة الفاعل؟ وفي الوقت الذي يلتزم الحشد الشعبي وكتائب عصائب الحق والإطار التنسيقي بضبط النفس والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة العراق ودولته، كما التزم حزب الله جراء أحداث الطيونة في لبنان بضبط النفس وعدم التصعيد رغم تقديمه شهداء وتضحيات، يتبين بأن هناك جهات لا مصلحة في عدم استقرار وأمن وسلامة الشعب العراقي والعراق. المراقبون يرون أن الأحداث المؤلمة التي وقعت في المنطقة الخضراء وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين السلميين جاء توقيتها عشية المخاوف من تصعيد المطالبة بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية في كل الصناديق، والتي كان ينوي المتظاهرون والمعتصمون أن يقوموا به، ما يعني أنه يرسم إشارة استفهام عن الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على المتظاهرين. الهدف من هذه العملية والتي تؤكد وجود نوايا لإبعاد الأنظار عن المطالبة بإعادة الفرز واحتواء التصعيد وأخذ المتظاهرين إلى الفتنة، وبالتالي دفع الشارع العراقي باتجاه آخر تبعدهم عن القضية الأساس. كما أن إعلان أمريكا بوقف عملية منظومة سيرام للكشف عن المسيرات وكذلك الصواريخ في يوم الهجوم يؤكدون دون أدنى شك وفي وقوفها وراء الحدث الفتنوي لتشويه صورة الحشد الشعبي واتهامه بالفوضى وعزمه الدخول إلى المنطقة الخضراء، خصوصا وأن معظم المتظاهرين من الحشد الشعبي، وأن اللجنة بوجود أمن الحشد الشعبي يمكن تعويل عليها بانتظار بإصدار ما سيصدر عنها. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار أيها الأحبة، ومحورنا عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، تداعيات والأسباب. مستمعينا الأكارم، وينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور هاشم الكندي، رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية من العراق. دكتور هاشم، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله
أستاذ مصطفى،
تحية لكم وتحية إلى مستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله، نشكر لكم إتاحة الفرصة دكتور في هذا البرنامج. دكتور، بعد أحداث المنطقة الخضراء المؤلمة طبعا، كيف يمكن رؤية سقف المواجهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور يراد لها أن تكون بتعقيد وتصعيد واستغلال وتغطية على المخططات والأخطاء والخطايا. وأن الأمور هي بالأساس من حضر لما عن التظاهر والاعتصام، كان يريد انفاذ الامور القانونيه بالاعتراض وبكشف الحقائق عما جرى من تلاعب في الانتخابات وما يراد من هذا التلاعب. وهو على الاساس المساله ليست مساله حزب يصعد او حزب ينزل بمقاعده بالانتخابات، جهه تفوز او جهه تخسر، وانما من حجم التلاعب والتدخل والتاثير والتزوير في الانتخابات يراد امر اخر. وهذا ما كان يحذر منه اصبح الان بالدليل، اولا بالاصرار من قبل المفوضيه على القاء على النتائج وعلى مناقشه الامور وقبول الطعونات القانونيه، وايضا عدم اعتماد المفوضيه على قانونها الخاص في إدارة هذه الأزمة بالذهاب إلى التفتيش اليدوي. والأمر الآخر أن المفوضية قبلت ضغوطات وإملاءات بلاس خارت التي وجهت المفوضية بترك القانون وترك العد اليدوي واعتماد العد الإلكتروني، وهذه سابقة خطيرة.
نعم.
الأمم المتحدة تتحول إلى الإشراف وليس الرقابة. هذا الأمر فيه انتهاك سيادة العراق، وهو أيضا ما كان يشار له بالتلميحات وبالتحذيرات وبالشكوك أصبح يقينيا أيضا، أن الأمم المتحدة وبلاس خارت تحديدا هي مهيمنة على مفوضية الانتخابات، وأن أمريكا لديها مخططات على الانتخابات ومن خلال الانتخابات، وجزء من أدواتها الإمارات التي يسيطر عليها الموساد الإسرائيلي، التي للأسف جعلوا السيرفرات الانتخابية فيها، وكذلك أيضا بعض الأدوات ومنها الأمم المتحدة من خلال شخصية بلاس خارت الممثلة الأمينة. هذه كلها الأمور
نعم
إلى أنه المخطط وأيضا الإصرار على كتم الأصوات المطالبة بالقانونية وأيضا استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص، والأذكى من هذا كله أنه بعد أن افتضح هذا القتل والاستهداف ومحاولة إسكات الأصوات المطالبة يذهبون إلى اختراع شيء الآن الشكوك أيضا تحوم حوله، وهو مسألة استهداف الكاظمي في محاولة لرفع الضغط بالمطالبات التي تقول لا بد على رئيس الوزراء أن يكشف قتلة المتظاهرين السلميين ومن خطط ومن أصدر الأوامر ومن نفذ أطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون بالقانون أن تعرف نتائج الانتخابات.
نعم دكتور، ما أبعاد محاولة اغتيال الكاظمي وردود الفعل المتفاوتة لجهة هوية الفاعل؟
أولا المحاولة أو محاولة اغتيال الكاظمي أو ما يسمى بهذا الأمر هي من الأمور والمعطيات الكثيرة. أولا الدوافع أو الجهة المستفيدة والتوقيت. التوقيت جاء بعد يوم واحد من قتل المتظاهرين وبعد المطالبات، بالتالي كان كما يطرح الآن هو إبعاد الأنظار عن المطالبات بكشف القتل، وهذه مسؤولية الكاظمي. هذا أولا. الأمر الآخر أنه الآن هذه الحالة، هذه الحادثة، هذه الجريمة التي هي جريمة مدانة وأدانها الجميع كانت خطأ باعتبار هذا اعتداء على رمل سيادي بالدولة العراقية، ولكننا نتناقش على من يستغل هذا الأمر أو من خطط له. وفي المقدمة المستفيدين الولايات المتحدة الذي دائما ما تريد أن تزرع الفتنة، وأيضا تحاول أن تصور بأن الوضع العراقي لا يمكن أن يكون مستقرا إلا بوجود الأمريكان. وهذا الأمر يثبت أولا تدخلات السفير الأمريكي المباشرة في الفترة الأخيرة، ذهاب أمريكا إلى الطلب بأن تقبلوا نتائج الانتخابات وشكل الحكومة على هذه النتائج، وهي نتائج غير معصومة وغير مقررة ومطعون فيها. ثم بعد ذلك ما أعلنوا عن استهداف الكاظمي حتى توجهت الماكينة السياسية والإعلامية المرتبطة بالأمريكان إلى إعلانها أولا سريعا، توجيه الاتهامات إلى فصائل المقاومة والذي هم يسموها ميليشيات ترتبط بإيران، وهي عودة إلى ذات الأمر، أنه دائما الأمريكان يحاولون ويعملون على جعل العراق ساحة مواجهة وساعة صراع في استهدافهم للجمهورية الإسلامية وفي إعدائهم على الجمهورية الإسلامية. ويشير أيضا إلى أن الأمريكان لهم ضلع أو لهم وجود في هذه المسألة، أنه الأمريكان الذين جاءوا خلافا للسياقات الدبلوماسية والسيادية وزرعوا منظومة صاروخية، منظومة اعتراض، منظومة سيرام، وهي منظومة تهدد السلم المدني، تهدد العوائل في المنطقة الخضراء وكذلك البعثات الدبلوماسية، وهي تؤثر بمخلفاتها على حياة الناس.
نعم.
وهي تعتبر سلاح منخرط. كانت الذريعة أن هذه المنظومة هي لحماية المنطقة الخضراء ولحماية السفارة الأمريكية.
نعم.
هذه المنظومة لم تطلق أي إطلاقة ولم ترسل أي استشعار عن وجود أي استهداف أو وجود طائرات مسيرة. كذلك الأمريكان الذين يمتلكون طائرات مسيرة دائمية التواجد على سماء بغداد، وهذا الأمر يعرفه المختصون ويعرفه الأجهزة الأمنية، دائما ما أن هنالك طائرات مسيرة تراقب الأجواء العراقية وتحديدا في بغداد، من 4 طائرات إلى 2 طائرة بالحد الأدنى. وفي وقت القصف المزعوم كان هناك طائرتين تغطي سماء بغداد بالكامل، هي تسيطر حتى على الاتصالات الهاتفية وترصد الأهداف من بعد 30 كيلومتر وإلى حد مستوى 5 كيلومترات للطيران المنخفض. كيف لم تستشعر منظومة السيرام الطائرات إذا كانت قد قصفت بيت الكاظم كما يزعم؟ وهناك أيضا أمر آخر أنا طرحته في الإعلام أكثر من مرة.
نعم.
البيت الذي قصف أو قيل أنه قصف، هذا ليس بيت سكن الكاظمي وليس مكتب عمل. هذا البيت هو بيت مهجور كان الكاظمي يتواجد فيه قبل أكثر من 7 سنوات عندما كان يدير مؤسسة الذاكرة العراقية، وهذا البيت هو مقر لهذه المؤسسة. حتى في الصور التي بثت من قبل الكاظمي وفريقه لما يسمى القصر نشاهد أنه المنزل خالي من الأثاث.
نعم.
وهذا الأمر واضح جدا. ثم هناك أمور كثيرة فنية واضحة جدا حتى لمن ليس هو مختص كبير، لا يوجد حرق، لا توجد شظايا العصف، لا يوجد تأثير للعصف على الأقل في البناية، ولو كان هنالك عصف مثلا كان هنالك إصابات، لا توجد أي إصابة. فبالتالي هي هذه الأمور لا بد أن تذهب، والآن أكون مطالبات حتى من الجهات التي اتهمت أو أريد سياق اتهام عليها وهي فصائل المقاومة كما يريد الأمريكان، الآن يطالبون بتحقيق وتحقيق مهني شفاف لمعرفة من يتلاعب بأمن العراق، من يريد أن يزرع الفتنة بين العراقيين. والسؤال الأكبر والأهم مسؤولية الأمريكان ودورهم فيما جرى، ولماذا يتسترون على الحقائق؟ الأمريكان الذين لديهم راداراتهم وطائراتهم المسيرة، هل يعقل أنهم لم يعلموا بما جرى في ذلك اليوم؟ نقاط انطلاق الطائرات ثم الإرباك في التصريحات ما بين حتى الأجهزة الأمنية، ساعة يقولون صواريخ، ساعة يقولون طائرات مسيرة، ساعة للطائرات، ساعة أخرى طائرتين. ثم السؤال الأكبر وهو الأهم من كل شيء، قالوا بأن 3 طائرات وأسقطت 2 وضربت 1. الآن كل العراقيين يطالبون بإظهار حطام لإحدى الطائرتين أو حطام الطائرتين كلاهما أو جزء من حطامهم، هذا الأمر طبيعي حتى تقتنع الناس أنه هذا الأمر اعتداء، وكل وجميع أذانها خارجيا وداخليا جميع هذا الاعتداء. ولكن حتى نطمئن، هل هو اعتداء من هو المعتدي أم إنه مؤامرة أمريكية لضرب استقرار العراق؟
نعم.
لدفع الأمور إلى تأزيم معين، إلى فتنة معينة. هذا هو المطالبات التي لا بد أن تثبت ولا بد
طيب.
أن يكون هناك
دكتور. دكتور في سؤالي وقبل أن أودعك يعني في هذا الحديث، هل أن الإعلان عن مشاركة أمن الحشد الشعبي في اللجنة الخاصة بعملية إعادة الفرز يرتبط بنحو أو آخر بسيناريو الهجوم؟
لا، أولا اللجنة المشكلة هي من الأجهزة الأمنية، والحشد جزء من هذه الأجهزة الأمنية، وأيضا للحشد خبرات في مسألة استخدام الطائرات المسيرة ربما أكثر من الأطراف الأخرى، لأن الحشد كان يستخدم الطائرات المسيرة في حربه ضد الإرهاب في مواجهة داعش، وكان فاعلا في هزيمة الإرهاب. حضور الحشد للخبرات، وأيضا هو كجزء من المؤسسة الأمنية الذي لابد أن تظهر من النتائج، ولا ربما لأمر آخر، لأن البعض في إداء المستمر حسب المخطط والأوامر الأمريكية دائما ما ينسب كل شيء أو يحاول أنه شيطنة وتسقيط الحشد باتهامه بكل شيء، ولربما أيضا هذا الأمر يكون وجود الحشد مطمئن وحتى تخرس الأصوات وتخشب حقائق.
نعم نعم. طيب نشكركم جزيل الشكر دكتور. ولو في سؤالي الأخير اسمح لي أن أسألك عن المساعي جاءت أيضا من طهران لتهدئة واحتواء حقيقة الأضرار وتحصين البيت الوطني، كيف تبدو هذه المساعي دكتور؟
نعم، بمسرحية أو مؤامرة أو اللعبة قصف المنزل الكاظمي هو لأن الإرهاب الاشتباك والفتنة، كان حضور الحاسبة آني قائد فيلق القدس، وعلى كانت بطلب من الحكومة العراقية ودعوة منها، فلن كانت الأمور متأزمة، لكن هذا الحضور كان حضورا طيبا وساهم به أنه نزع هذه الأزمة أولا، ودعوة الأطراف جميعا إلى البحث الدقيق لمعرفة الحقائق، وأيضا الاحتكار من القانون والإجراءات القضائية والقانونية. والأمر الأهم هو إيقاف التفعيل. تعرفون أنه الكاظمي دفع من قبل أطراف داخلية وأيضا من قبل الأمريكان إلى عسكر في الشارع، كان هناك نزول دبابات ومدرعات في الشارع،
صح،
وانتهت الآن وخفض التفعيل، ويكون الحوار والمطالب والقرار القانوني هو الأساس. هذا الذي كان حضور
الزيارة كريمة للحاشفة. نعم نعم، أحسنتم وأشكر لكم هذا الحضور. الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا بمساهمته. تحية لك أخي مصطفى ولضيوفك الكرام والمستمعين الأكارم، والشكر وتحية لبرنامجكم. الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن عملية محاولة اختيار رئيس الوزراء العراقي بطائرات مسيرة هي عملية أمريكية بامتياز، حيث كان الأمريكيون يريدون أن يخلقوا تداعيات وفوضى فيما بين العراقيين. والأسباب لهذه المحاولة متعددة، أهمها إبقاء العراق في صراعات ليكون ذلك مبررا لبقاء القوات الأمريكية في العراق لمدة أطول، وهذا ما لا يريده الشعب العراقي البتة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وشكرا لأخينا الفاضل أبو محمد مهدي. وانتقل إلى رسالة أخرى. الأخ علي من القطيف يشارك معنا في هذه الرسالة، استمع.
السلام عليكم، مساء الخير، الله يعطيكم العافية ويسعد الله أيامكم. بالنسبة لاختيار المصطفى الكاظمي أو الطيران الذي خرج من سماء بغداد أو من حوالي سماء، هي الطيارات أمريكية أو إسرائيلية بالضبط، وهذا ما يخفى عليه لأن الرادارات الإيرانية اكتشفتها وعطت أخبار إلى سماء العراق بأن في طيران، بس هم الأمريكان ما شغل الرادارات على السفارة حقهم عشان تمشي الطائرات وتضرب القصر الذي فيه مصطفى الكاظمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى العراق ويسدد خطى الجمهورية الإسلامية مساعدتها إلى العراق، ويكفينا الفتنة وشر الفتنة من الأمريكان والصهاينة اليهود القتلة الفجرة. نسأل الله لكم التوفيق في برنامجكم حوار.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخينا الفاضل علي من القطيف. توقف عند رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم. داعيات وأسباب اغتيال رئيس الوزراء العراقي السيد الكاظمي: أولا تعني اضطراب العراق بشكل دائم وصرف الأنظار عن مقاومة البنتاغون وإحداث حرب أهلية في بلاد ما بين النهرين. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران. البهبهاني من قوم المقدسة يكتب لنا: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام، إلى رئيس الوزراء العراقي المتهم بقتل المتظاهرين أقول لك لو كان المسير صدق ضربوك شاطحت على دماغك الطيارة، شاطحت على دماغك الطيارة، تعرف زين منه اللي يريدك حي يركبك مثل ما يركب السيارة، جابك سلطك من بعد ما رباك بالموساد وسط أوباش خمارة، اظفر من أبو مهدي شرفك ليش؟ لأن أنت عميل وشاعة أخباره، منو غيرك عملها بالمطار بيوم سليماني البطل غدر بالغارة، لك يوم نشوفك تلحق بن زياد وعارك مؤقل مقدار من عارة، ولك دم الشهيد الطاح بالخضراء يلحقك يلعنك ما تنطفي ناره، الحشد عند رجال أبطال لابد يوم ياخذ للشهيد بحقه وبثاره، سلام لكل المؤمنين في العالم. أشكرك أخي الفاضل أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة لإرسال هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل أبو مرتضى من قوم المقدسة الذي يكتب لنا بإسهامته ويقول: ما شاهدناه في العراق ربما نقول مسرحيات جاءت بعد العملية الجبانة في منطقة الخضراء المؤلمة التي شاهدناها، وكما أشرتم أنتم في لقائكم لتغطية هذه العملية المؤلمة جاء هذا الخبر ونشره وبثه في الفضائيات ووسائل الإعلام التي كانت قد ذهبت وركضت في بث هذه الأخبار حتى تغطي على هذه الجريمة، لكن ستبقى الأيادي مفضوحة وسنشاهد في الأيام القادمة كيف يتم التصرف بهذه المسألة. نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران وسيادة اللواء قاآني الذي حضر في بغداد لتهدئة الأوضاع، قد تعلمنا من محور المقاومة من فصائل المقاومة الحشد الشعبي أنهم لا يردون برد غير عقلاني، سننتظر، نحن ضحينا من أجل عراق حبيب وعزيز، وسننتظر إن شاء الله النتائج التي تكون وتأتي لصالح محور المقاومة، وهذا ليس ببعيد. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من مدينة قم المقدسة على تواصلك معنا في إذاعة طهران. ونوقف أيضا في لقائنا هذا حول تلبية الكاظمي لمطالب المحتجين في محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار في عملية المنطقة الخضراء والجهات المتورطة بزعزعة أمن واستقرار حقيقة العراق وجرها نحو الفوضى، ولماذا هناك رفض لحد الآن حول المطالب بشأن إعادة الفرز لإحقاق الحق في ظل تزايد الطعون المقدمة، وإلى ماذا يوحي إعلان السفارة الأمريكية بوقف منظومة سيرام لمتابعة المسيرات في يوم الهجوم على منزل الكاظمي، و كيف تبدو مساعي مختلفة من هنا وهناك للتهدئة واحتواء والأضرار وتحصين البيت الوطني العراقي بشكل عام. إذن مستمعينا مستمعاتنا نتحدث في هذه الأمور كل هذه الأمور في لقائنا حدث وحوار حول عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي التداعيات وكذلك الأسباب. لكن هناك من يتحين الفرص مستمعينا الأكارم لخلط الأوراق في العراق حقيقة كما قالوا أن محاولة الاغتيال أتت في توقيت حساس خاصة على بعد أيام من إجراء انتخابات نيابية تشريعية أفرزت نتائج حقيقة رفضتها فئات سياسية واسعة من الشعب العراقي وخرجت متظاهرة ضدها واعتبرتها مزورة. كما أوضح المراقبون بأنه ربما تعد محاولة اغتيال الكاظمي جزء من الاعتراض على نتائج الانتخابات رغم أنها تثير الشبهات والكثير من الأسئلة كما أنتم طرحتم واستمعنا إلى ضيفنا أيضا الدكتور هاشم الكندي حول هذه المسألة. ولكن بشكل عام عند رؤية المشهد العراقي بعين استراتيجية يتم إظهار أو يظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا مرغما بسحب ما يسمى بقواتها القتالية من العراق بعد قرار البرلمان العراقي الذي دعا إلى انسحاب القوات الأمريكية وكذلك عندما انتصر العراق على الاستثمار الأمريكي في الإرهاب سواء على أراضيه أو حتى في سوريا وأيضا عندما وأدت الفتنة الداخلية حتى داخل المذهب الواحد في أكثر من محطة. أن أتت هذه عملية الاغتيال الكاظمي لتخلط الأوراق من جديد وخلق نوع من الفتنة تؤدي بذهاب النظام السياسي وتؤدي بإعادة أمريكا لقرار الانسحاب المرغم من العراق وربما لإنتاج نوع جديد من الإرهاب في الداخل العراقي. كما أوضح مسؤولون استراتيجيون أن العراق يقع تحت وطأة تجاذبات دولية تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هي المتزعمة للمشهد السياسي والأمني وباقي مفاصل الدولة العراقية. وكما قالوا عند النظر إلى نتائج الانتخابات النيابية العراقية يرى أصابع التدخلات الخارجية في شكل الانتخابات وهذا ما ولد الرفض من أغلب الكتل السياسية في العراق شيعية كانت أو سنية وحتى الكردية بعدما جاءت نتائج الانتخابات بشكل عكسي ضمن تقديرات هذه الكتل وموازينها في العملية السياسية. لابد أيضا من الوقوف مستمعينا الأكارم حول المسؤولون الاستراتيجيون أن العراقيين لا ينظرون إلى الانتخابات بأنها عملية اقتراع واختيار مرشحين بل باتوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بداية مؤامرة للتحكم بشكل أكبر وكذلك السيطرة على العملية السياسية بشكل أفضل من قبل الولايات المتحدة من خلال استبعاد شخصيات وكتل سياسية أغلبها مدعومة من الحشد الشعبي في مقابل صعود كتل مدعومة من قبل الإدارة الأمريكية وخارجيتها كي تتغلب على الكتل التي قد تتبنى القضايا التي تصب في مصلحة الدولة العراقية ومستقبلها. لأتوقف في هذه الدقائق عند مساهمة الحاج عدنان من العراق الذي انضم إلينا. أرحب بك يا حجي عدنان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ مصطفى، وتحية لك والأخ حيدر وكادر الإذاعة المحترمين.
الله يبارك فيك حجي عدنان. أولا
يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. وأنا أقصد إخواننا الشيعة.
نعم.
بالأسف لو أنت يا مصطفى تعلم كم الدماء اللي طيناها لمحاربة صدام وكم من العلماء الأفاضل أمثال محمد باقر الصدر محمد صادق الصدر محمد باقر الحكيم واللي أنا عرفه بيت الحكيم 64 شهيد عندهم كان يفتهمون كيف يتعاملون بالعراق عندما سقط النظام ويعتقدون أن برايمار وبوش والشيكولاتة هي سقطت النظام. لا.
نعم.
اللي سقطوا النظام العراقيين بدمائهم والدليل على ذلك الانتفاضة الشعبانية.
صح.
أسقطت العراق ولكن تدخلت السعودية وأمريكا وأسقطت الانتفاضة. لكنهم عندما دخلوا العراق كنا نتأمل خيرا وينقذ العراق. أنت تعلم وكل العراقيين يسمعون هسه كل المعامل تشتغل أقوى جيش بالمنطقة كان الجيش العراقي وكان هدف أمريكا ليس أسقاط صدام وإنما الجيش العراقي من 1948 لحد هذا اليوم تاريخ السقوط كان يهدد إسرائيل ولديه المقابر في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين المحتلة وأشكال ورناس وتمكنوا من حل الجيش العراقي، وكأنه الجيش العراقي جيش صدام. صدام كان شخص تايه أب ما عنده تصور وتصرف بالعراق مثل ما رأت أمريكا، وبعدين خلصت شغلاتها وياه سقطوا. اليوم اللي يتحكم بالحكومة العراقية وكل الحكومات يعني يجمعوني هم كل الجن، وأنا أكبر منهم سنا وأكثر منهم جهادا بالعراق بعمري 80 سنة، يعني يتصرف فيها سفير أمريكي، سفير بريطاني، المخابرات السي اي اي والموساد الإسرائيلي. ولك أنتم عندكم دولة اسمها إيران، شوف الحصار عليها، شوف الله شلون مات بيها، شوف العلم والتقنيات النانو والذرة والأقمار الصناعية، واليوم إيران تشتغل على السبراني وما ايش يسموها هذا القضايا هني، ايش وقت تتعلمون ما افتين زين. هاي مرجعيتنا، الله يكتب سلامته ان شاء الله ويطول بعمر السيس الثاني. كلمتين بالكفائية، هاي الفتوى طردت هاي داعش وغير داعش وحررت المناطق الشمالية السنية. زين انت بتجون اكو واحد يعني عقله يشيل يجيب واحد يشتغل بالمخابرات الامريكية يمتلك الجنسية الامريكية يفرض السفير الامريكي ويهددهم؟ وكان الاخ قاراني كان موجود في وقت ورا اغتيال الله يرحمه قاسم سليماني وبنت مهندس، لو تسوون هذا رئيس وزراء لو ما كنت سقط الحكومة. ولك هو يقدر يسقط الحكومة، ولك امريكا لو تدخل كلها 2011 طردوهم مثل كسنة، انطوا 4848 قتيل امريكي
نعم
بالجيش الامريكي طلعوهم عشان بالاحذية. هسه انت مال انبطاح يعني، الله يقبل محمد يقبل، هذه الضربة مال بيت مصطفى الكاظمي ويسمعني وخلي شي يقدر يسوي لي خلي يقدر. اولا الشعب العراقي الان انتفض على ضرب المتظاهرين السلميين، 4 أسابيع طابوقة ما شاهدين، كلهم مثقفين وكلهم أبناء عشائر وكلهم العراق كلهم انتفض. أنت المفروض تنتص هذه الانتفاضة بطريقة سياسية بطريقة دينية، تروح للمرجعية تقول يا سيد يا مولاي شلون نعالج هذا الموضوع، موضوع كبير. أنت معتمدني على السفير البريطاني السفير الأمريكي، لك يا سفير أمريكي الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. أنت أنقذ من الفسقة هسه شلون تطيعون ذولي شلون ما أرثيم. فهو هسه هم اجتمعوا قبل يوم ثلاثة كل الحركات التنسيقية، اجى فايق زيدان رئيس القضاء استاذ طيب هذا مستقيم بشيش الأمر إلى الله
أحسنتم حجي،
ويبدون يعيدون نفس الوضعية. بس هو الآن رفضته كل القوى الشيعية، وأتمنى من الأخ السيد مقتدى يكون يعني يرجع لي وراي شوية وينتبه
الوضع في الأراضي. شكرا حجي عدنان.
أنا قلت لي أنا أصلا في مكتبه قلت للمكتب الشيعي منهار منتهك 1400 سنة صار لنا يا أخوان شوية انتبهوا على نفسكم.
حجي عدنان
كنا معتقد مجلس محافظة.
كثير أشكرك على مساهمتك ومداخلتك معنا بهذا البرنامج حجي عدنان، انتهى وقت لقائنا وبارك الله بك، شكرا جزيلا. وأشكر مستمعينا لكان حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب